بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، من القصص التي كثر حديث القرآن عنها وهي قصة ذات دروس عظيمة وعبر كثيرة، قصة نبي من أنبياء الله تعالى من أجلهم وأعظمهم منزلة وشرفا، وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد تكررت هذه القصة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، بعضها يأتي الحديث عنها مفصلا كما في سورة الأعراف وسورة طه وسورة القصص وغيرها، وأحيانا يأتي إشارات يسيرة كما في سورة المرسلات وغيرها. هذه القصة جدير بنا أن نقف بعض الوقفات اليسيرة مع ما فيها من عظات وعبر، فإنها مليئة بذلك. كان ابتداء الأمر في هذه القصة يبدأ من مولد نبي الله موسى، وقد ولد موسى عليه السلام كما تعلمون في أرض مصر، وكان الطاغية الجبار فرعون هو الحاكم في ذلك الوقت، وقد استبد وعلى شأنه وطغى حتى وصل به الأمر إلى أن ادعى الألوهية، فقال أنا ربكم الأعلى. جاءه بعض السحرة، والساحر كما تعلمون له ارتباط بالجن، والجن يسترقون السمع، وقد كانت السماء يصعد إليها هؤلاء الجن فيسترقون السمع، فاسترقت الجن السمع بأنه سيولد في هذا العام في أرض مصر طفل وغلام سيكون زوال ملك فرعون على يديه. فجاءوا يتقربون إلى فرعون بهذا الخبر وأخبروه، فما كان من هذا الطاغية إلا أن قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فأمر جلاوزته وجنوده أن يطوفوا بنساء بني إسرائيل في ذلك العام، أيما امرأة حملت يتابعونها إلى أن تلد، فإذا ولدت غلاما ذكرا قتلوه، وإن كان أنثى أبقوا. قدر الله أن يولد هذا النبي الصالح في هذا العام، فوضعته أمه وإذا هو ذكر، فخشيت عليه من جنود الطاغية، فقامت ووضعته بإلهام من الله عز وجل وهو نوع من الوحي أن تضع موسى الرضيع في تابوت وتربط هذا التابوت وتمسك طرفه في يدها طرف الحبل، والتابوت يكون على البحر عند طرف البحر، فإذا جاء هؤلاء الجنود يبحثون فإنها تجعل ابنها الرضيع على جانب البحر في هذا التابوت، فإذا ذهبوا تسحبه مرة أخرى ثم ترضعه. واستمرت على هذه الحال، ولله عز وجل الحكمة البالغة في تقديره، في يوم من الأيام وهي على حالتها التي تفعلها إذا بها تنسى أن تعقد الحبل، فتأخذ الأمواج بهذا الطفل الرضيع في هذا التابوت الذي تحرسه عناية الله عز وجل، فتتقلب الأمواج بهذا الطفل، وإذا بها بقدر الله، والبحر ما هو إلا جندي من جنود الله عز وجل، إذا بهذا البحر يرمي بهذا الطفل بتابوته في قصر فرعون، مكان الخطورة. لكن انظر إلى تقدير الله عز وجل وحكمته البالغة وأمره النافذ، فلما وقع في قصر فرعون جاءت زوجة فرعون وفتحت هذا الصندوق، فإذا بها تجد هذا الطفل الذي هو من أحسن خلق الله وجها، فوقع حب هذا الطفل في قلبها، وقد كان فرعون عقيما لا يولد له، فقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، نريد أن نتخذ هذا الطفل ابن لنا، مدى ما يأتيك أولاد فليكن هذا الذي رمته لنا هذه البحار، لا ندري من أين أتى. طبعا هم لم يخطر على بالهم أنه في أرضهم، ولذلك قبل به فرعون، فلم يخطر على باله أن يكون هو المقصود الذي يسقط ملكه على يديه، ظنه من بلاد بعيدة. فقالت: قرة عين لي ولك. فقال فرعون هكذا كلمة من فلتات اللسان، قال: أما لك فنعم وأما لي فلا. ما الذي دعا فرعون أن يقول هذه الكلمة؟ هكذا أطلقها. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول معلقا على هذه اللفظة، قال: وهذه الأقدار تجري بفلتات اللسان، والبلاء موكل بالمنطق، فإنه قد قال هذا القول أي فرعون وهو لا يعلم، ولكنه كما كان قال: قرة عين لها، وكان عذابا وهلاكا على فرعون ومن معه. قدر الله أن ينشأ هذا النبي في طفولته في قصر فرعون، فنشأ وشب بإكرام فرعون وبنعمة فرعون وعطايا فرعون، ولم يدري فرعون أن هذا هو الذي سيزلزل ملكه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بالغيب، ولا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله: أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشأه ومرباه على فراشك وفي دارك، وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلله وتتفداه، يعني تقول فداك نفسي كما يقول الأب لولده، وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السماوات العلا هو القادر الغالب العظيم العزيز القوي الشديد المحال، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشأ بعد ذلك كما قلت موسى عليه السلام حتى شب وصار يافعا وشابا قويا، وفي يوم من الأيام خرج إلى السوق، فإذا به يسمع خلافا وشجارا بين اثنين، أحدهما من شيعة موسى يعني من بني إسرائيل، والآخر من شيعة فرعون قبطي من الأقباط، صار بينهم خصومة. فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطي، يعني طلب من موسى أن ينتصر له في هذا الشجار. فجاء موسى عليه السلام فوكز ذلك القبطي، وكز بمعنى دفعه، فكانت تلك الدفعة سببا في موته. هل لأن هذا القبطي ضعيف؟ لا، وإنما العكس، لأن موسى عليه السلام كان قويا في بنيته، وسيأتي ما يدل على هذا من خلال القصص اللاحقة. فوكزه موسى مجرد وكزة فقضى عليه، إلا أنه تندم على هذا الفعل. وطبعا هنا موسى لم يقصد قتله، لأنه لو قصد قتله لفعل كبيرة من الكبائر، لأن قتل النفس بغير وجه حق من الكبائر، والأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة وبعدها. إذن هذا الذي حصل من موسى عليه السلام إنما هو قتل خطأ فقط، ولهذا ندم على هذا الفعل وقال هذا من عمل الشيطان، هذا الذي حصل إنما هو من عمل الشيطان، فاستغفر ربه من هذه الفعل. وفي اليوم الذي بعده وقد بدأ الخبر يشيع وينتشر على أن موسى الذي تربى عند فرعون وهو عند فرعون في قصره ومكانه أنه قتل رجلا من آل فرعون، في اليوم الثاني إذا بهذا الرجل الذي بالأمس الإسرائيلي يختصم أيضا مع قبطي آخر فيستنصر بموسى، فقال له موسى إنك لغوي مبين، يعني أنت صاحب جدال وصاحب سوء كثير الخصومات، إنك لغوي مبين. فبدأ ذلك يعني الإسرائيلي يستجير بموسى ويستغيث به، فموسى هم أن يقتل ذلك أو عفوا أن ينتصر لذلك الإسرائيلي، فجاء ليدفع ذلك القبطي، فقال له القبطي يؤنب موسى ويعاتب موسى، إن تريد إلا أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هذا يعني نوع من التوبيخ لموسى، فكانت هذه الكلمات لها أثر في قلب موسى فاستغفر ورجع مرة أخرى. وبدأ الخبر يشيع أن موسى يناصر بني إسرائيل، وقد كان بنو إسرائيل كما تعلمون مستضعفين، وكانت الطبقة الكادحة في ولاية فرعون وفي مملكة فرعون، فأراد بعض الملأ من بني من قوم فرعون أن ينتقم فرعون من موسى، فوضعوا له خطة أو بدأوا يحكون المؤامرة لقتله أو لسجنه، فإذا برجل صالح من آل فرعون يكتم إيمانه وهو مؤمن آل فرعون يسمع بمثل هذا، فيأتي سعيا مسرعا إلى موسى عليه السلام ويقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، اخرج منها من البلدة فإنهم الآن يخططون لقتلك. فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر لا زاد لا طعام لا كساء، لا يدري إلى أين يذهب إلى أين يتوجه، إنما دفعه الخوف من القتل فخرج من مصر وتوجه تلقاء مدين، لما وجد طريقا سائرا مشى معه وهو لا يدري إلى أين ستكون النهاية، لكن الله عز وجل يسيره بحكمته وعلمه الأزلي. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، دعوة يدعو بها موسى عليه السلام ربه أن يهديه إلى الطريق الصحيح الأخير له الأفضل له ليخرج من هذه البلدة التي تحيك له المؤامرة لقتله. وقطع مسافة طويلة وجلس أياما لا يأكل إلا ورق الشجر وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى بئر مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، مجموعة من الناس يطلبون أو يأخذون الماء ليشربوه وليسقوا به أنعامهم، وجد عليه أمة مجموعة كبيرة من الناس متزاحمين على هذا البئر، ووجد امرأتين تذودان لم تدخلا في هذا الزحام إنما كانت تذودان غنمهما عن الناس حتى لا يتعرض لهم أحد بسوء في اختلاط يكون بين الرجال والنساء، فرآهما فرحمهما ورق لهما وجاء إليهما وقال ما خطبكما، لماذا أنتما بهذا الشكل، يعني أنتم الآن لم تذهبوا ولم تدخلوا مع الناس، قالت ألا نسقي أي لا نأخذ الماء من البئر حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الرعاة من أخذهم الماء ويصدرون يأخذون الماء ويصدرون به، بعد ذلك إذا فرغ المكان أتينا إليه، ولماذا نحن لماذا لم يأتي أخونا أو أبونا، قالوا وأبونا شيخ كبير، يعني لا تظن يا موسى أن نحب الخروج ومخالطة الرجال، كلا، لكن هي الحاجة الماسة التي دعتنا إلى هذا، فليس لنا أحد إلا والدنا ووالدنا شيخ كبير في السن لا يستطيع أن يقوم بأعباء النفقة والمؤونة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن انتصر لهما وقام بمساعدتهما. كيف انتصر لهما؟ ذهب الرعاة، يقولون كان من عادتهم أنهم إذا انتهوا من أخذ الماء من البئر يحملون صخرة فيسدون بها البئر، هذه الصخرة لا يحملها إلا 10 من الرجال، فوضعوها على البئر ومضوا. فجاء موسى إلى هذه الصخرة التي لا يحملها إلا 10 من الرجال فحملها عليه السلام بنفسه وأسندها، ثم سقى لهما في دلو كبير كفى لجميع أغنامهما بدون أي محادثة بينهم وبدون أي حديث، سقى لهما أعطاهم، ثم تولى إلى الظل وجلس تحت الشجرة والجوع ينهش بطنه، حتى روي عن بعض السلف أنه قال التصق ظهره ببطنه من الجوع واخضرت أشداقه من أكله لأوراق الشجر، وقال ملتجئا لربه عز وجل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى رحمتك يا رب وإلى كرمك، أنا في بلد غريب لا أعرف أحدا لا أملك طعاما، بل جاء في بعض القصص والأخبار عنه أنه حتى نعله قد انقطعت في الطريق فأصبح حافيا وجائعا وليس عنده أحد يؤويه لا سكن ولا طعام ولا شراب، فما هو إلا قليل حتى بدأ الفرج يأتي إليه. لقد جاءته إحدى تلك البنتين، كيف جاءته وهو في هذا المكان؟ لأنه ما رأته قد آوى إلى الشجرة وجلس تحتها، جاءت إليه تمشي على استحياء، جاءت تمشي على استحياء، وهذه صفة المؤمنة، لم تكن متبرجة، لم تكن سافرة عن وجهها، بل كانت مغطية وجهها. هذا جاء في بعض الروايات أنها قد وضعت الغطاء على وجهها وجاءت إلى موسى عليه السلام وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وانظر إلى هذا الأدب الجم من هذه المرأة الصالحة، لم تقل إنني أدعوك لنجزيك أجر ما سقيت لنا، لا، إنما نسبت هذا إلى أبيها حتى لا يتسلل الشيطان إلى قلبه بأنها هي التي أحبت أن تكرمه، لا، أبي هو الذي طلب هذا: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معها، هو لا يعرف الطريق، فكانت أمامه تدله على الطريق، وهي في الطريق هبت ريح فكشف شيئا من ساقها، فغض موسى عليه السلام طرفه وبصره ثم أمرها وقال: كوني خلفي لا تكوني أمامي. طيب كيف تمشي خلفه والطريق ولا يعرف؟ إذن ستتكلم، حتى الكلام لا يريد موسى أن يسمع صوتها فيكون مجال للفتنة، فأمرها أن تحمل معها في يدها حصى صغير وهو سيمضي في الطريق، فإذا كان الطريق ذات اليمين ترمي بحصاة ذات اليمين، وإذا كان ذات الشمال رمت بحصاة بين يديه لجهة الشمال، ثم هو يذهب إما يمينا أو شمالا. فهل سمعتم مثل هذا الخلق؟ هل سمعتم مثل هذه العفة وهذه الطهارة وهذا النقاء في هذه الصحراء التي ليس بها أحد؟ لم يكن موسى يهاب أحدا من الناس ولا يفعل هذا لأجل أنه يخشى أن يراه أحد من الخلق، بل هو يراقب الله جل وعلا في أمره كله. حتى وصل إلى أبيهما وكان شيخا كبيرا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يعني أنت الآن خرجت من ملك فرعون فأنت في ملكنا أو في ديارنا، وليس لفرعون سلطة علينا في ديارنا. فقالت إحدى البنتين، قيل إنها التي أتت الأولى وقيل الأخرى، قالت: يا أبتي استأجره، اجعله يعمل عندنا أجيرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان هما ركن الإدارة الناجحة، ركن العمل الصحيح. الإنسان الناجح في عمله هو من يتميز بهاتين الميزتين، أن يكون قوياً وأن يكون أميناً، قد تجد قويا لكنه ضعيف الديانة، فهذا يبطش ويرتكب الحرام ويفعل الأفاعيل. وقد تجد صالحا تقيا عابدا صالح زاهدا إلا أنه لا دراية له بالعمل، ضعيفا، فمثل هذا أيضا يفسد. أما إذا اكتمل الأمران فقد وصل المرء إلى درجة الكمال. استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقال إن أباها سألها كيف عرفت هذا، كأن أخذته شيء من الغيرة، قال كيف تقول هذا الوصف عنه، فأخبرته بالذي حصل منه. أما القوة فقد تبين هذا في إزاحته لتلك الصخرة التي لا يحملها إلا العشرة من الرجال، وسقايته دلوا عظيما بيد واحدة يحملها. وأما الأمانة فكانت حينما كان يأمرها أن ترمي بالحصى ذات اليمين وذات الشمال. فلما تثبت من أمانته ومن قوته وعقله عرض عليه هذا العرض، فقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أزوجك إحدى بنتي في مقابل أن تعمل عندي 8 سنوات، تشتغل عندي، ترعى الغنم، تقوم بشأني وشأن البيت 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، الأمر لك، إن أتممت 10 سنوات فهذا خير وبركة وفضل منك، وإلا فالثمان سنوات هي الشرط بيني وبينه. لا شك أن هذا العرض كان لموسى عليه السلام عرضا مناسبا، خاصة أنه لا يملك شيئا ولا يملك دارا، فوافق وقال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقال إن رجلا جاء إلى سعيد بن جبير فسأله أي الأجلين قضاه موسى، 8 أو 10؟ فقال لا أعلم حتى أسأل حبر العرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فجاء إلى عبد الله بن عباس فسأله أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقال عبد الله بن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل، فهو إذن أتم 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن أتم هذه السنوات 10 كان موسى قد اشتاق إلى أهله وأراد الرجوع إليهم، فأخذ زوجته، وهذا معنى قوله عز وجل فلما قضى موسى الأجل أي السنوات 10 وسار بأهله، أهله يعني زوجته، قد يكون معهم أولاد الله أعلم لم يذكر هذا، لكن الأهل تطلق على الزوجة وتطلق على أيضا عموم الأولاد، بل والوالدين أيضا يطلق عليهم أهل. لما سار موسى عليه السلام من أرض مدين متوجها إلى مصر أدركه الليل فضل الطريق وتاه في الصحراء ولم يدري كيف السبيل إلى مصر، وكانت ليلة شاتية، فأراد أن يوقد لهم النار، فكلما وارى زنده لم يقدح، والأصل أن الإنسان لما يضرب بحجرة الزن تضيء فيكون هناك منها تشتعل النار، فهي أشبه بالكبريت، إلا أنه كلما ضرب أو وارى زنده لم تضئ ولم تشتعل النار، فعجب موسى لهذا، فإذا به يبصر من جانب الطور جبل الطور نار ضوء، فظنه نارا، فقال لأهله امكثوا ابقوا في مكانكم سأذهب إني آنست نارا، أحسست أن هناك نار، لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أحد على الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أنتم الآن في برد تحتاجون إلى النار. فلما أتاها كانت المفاجأة المذهلة لنبي الله موسى والتي لم تخطر له على بال، قال الله عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله عز وجل هو الذي يكلمه، فأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي مكانة نالها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين يكون الخطاب خطاب رب العالمين الذي خضعت له رقاب الخلق أجمعين والذي بيده وفي قبضته السماوات والأرض، إني أنا الله رب العالمين. قال الله ألقي عصاك، كانت العصا مع موسى، ألقي عصاك، ألقاها موسى، هذا كأنه والله أعلم إثبات من الله لموسى بأني أنا الله، لأنه سمع الصوت، طبعا لم يرى الله عز وجل ولن يراه في الدنيا. حتى بعد ذلك لما أراد موسى عليه السلام ودعا من حبه وشوقه لربه قال ربي أرني أنظر إليك، أحب أن أمتع بصري بالنظر إليك يا رب، قال الله لن تراني، أي في الدنيا، أما في الآخرة فإن من بل هي أعظم نعمة ينعم الله بها على أهل الجنة أن يروا ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، هذا الجبل الضخم إن بقي على ما هو عليه الآن بعد برهة من الزمن فسوف تراني، لكن إذا ما بقي معنى ذلك أنك لن تراني، وهذا هو الذي حصل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه يقولون ساخ في الأرض، ساخ في الأرض، دخل في جوف الأرض، لا يمكن أن يرى خلق من الخلق ولو كان الجبل أن يرى الله عز وجل، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك أهل الجنة إذا كلمهم الله عز وجل في الجنة قبل أن يروا يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تزحزحنا عن النار، قال بلى ولكن هذا يوم المزيد فسلوني، قالوا أرنا وجهك ننظر إليك، لأنه كان بينهم وبينها الحجاب، فهم يريدون أن يروه، هم الآن سمعوا صوته، سمعوا كلامه، لكنهم لم يروا وجهه الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم فينزع الله الحجاب عن وجهه فيغشاهم من نور وجهه ما لولا أن الله قد قدر ألا يحترقوا لاحترقوا جميعا من سبحات نور وجهه الكريم. فهذا في الآخرة لهم أعطاهم الله قوة في أبصارهم حتى يروا ربهم، أما في الدنيا فلا يمكن لبشر من البشر ولا خلق من الخلق ولو كان الجبل العظيم أن يرى الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يريد أن يطمئن موسى أنك يا موسى تكلم رب العالمين ألقي عصاك، فألقاها، ألقى العصا التي بين يديه، فإذا هي بقدرة الله عز وجل تتحول إلى حية ضخمة كبيرة تتقلب، حتى جاء في بعض المرويات أنها أصبحت تبتلع أحجار الجبل التي حولها وتتقعقع في جوفها، يسمع لها صوت في داخل جوف الحية. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن ولى مدبرا ولم يعقب، يعني لم يلتفت من الخوف الشديد من هذا المنظر المرعب. قال الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف إني لا إنك من الآمنين، وفي الآية الأخرى إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف يا موسى أنا ربك. فمما الخوف إذا كان الله معك؟ تخاف ممن إذا كان رب العالمين هو الذي يحميك؟ فهل سيرهبك ويرعبك البشر؟ من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. فالله يقول يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، خذ علامة أخرى ودلالة أخرى على قدرتي وعلى أني ربك، أسلك يدك في جيبك، أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. البياض هذا ليس بياض البرص لا والبهاق لا، إنما هو نور كفلقة القمر يضيء لك. أدخل أو أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. اضمم إليك يدك أو جناحك، يعني ضع يدك على موضع قلبك من الرهب، يعني بسبب الخوف والرهب الذي أصابك الآن حتى يسكن قلبك وحتى تهدأ نفسك ضع يدك على قلبك. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في كلام فحواه أو معناه إن العبد لو فعل هذا في موطن خوف فلعله أن يذهب خوفه أو يخفف عنه. كان هذا تمهيدا من الله عز وجل، وهذا يذكرنا بما ذكرنا في درس صحيح مسلم الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي، هو نوع من التخويف والهزة، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ، ويغطه، يضمه عليه الصلاة والسلام، يضمه جبريل إلى صدره ثم يرسله ويأمره بأمر هو لا يعرفه، اقرأ ما أنا بقارئ، ما أستطيع أقرأ، أنا أمي. هذه بداية الوحي، فيها شيء من التهيئة، تهيئة النفس، أنك أيها النبي مقبل على مرحلة ابتلاء تحتاج أن تكون قويا، أن يقوى قلبك، فكأن هذا تدريب وترويض للقلب ليتحمل مشاق الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا الحال مع موسى عليه السلام، أول ما بدأ الوحي من الله عز وجل وبدأت الرسالة بأن أراه الله منظرا مرعبا، هذه الحية المرعبة، فالله عز وجل أراد أن يهيئ موسى للمرحلة القادمة. ولهذا لا مجال الآن لتضييع الأوقات، عندك شيء ينتظرك يا موسى، ما هو؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى، تجاوز الحد، اذهب إلى هذا الذي ادعى أنه هو الإله. فقال موسى، بدأ الآن الحوار يهدأ، وبدأ موسى يحس يتلذذ بخطابه لربه عز وجل. قال في بداية الأمر لما أمره الله، وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلم أنها العصا، لكن يريد أن يطمئنه، يريد أن يهدئ من روعه، ما تلك بيمينك يا موسى؟ فلما علم موسى أنه ربه الذي يكلمه أراد أن يطيل الحديث، فما قال هي عصاي وانتهى الأمر، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هل هذا الكلام كله كان له داعي؟ لا، لكن موسى من فرحه بربه كان يريد أن يطيل الحوار بينه وبين الله. ثم لما أمره الله بأن يذهب إلى فرعون يبلغه الرسالة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، في كلمة واحدة كل هذا. ثم أمره أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون، قال ولا تنيا في ذكري، استمر في الذكر لأنكم ستواجهون شيء عظيم، والذكر يقوي القلب، يحميكم، يجعلكم شجعان. ائتيا إلى فرعون وبلغاه الرسالة، وسوف يكون إن شاء الله حديثنا في اللقاء القادم عما دار بعد ذلك بين موسى عليه السلام وبين الطاغية فرعون. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، بالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.